إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا نزال نواصل حديثنا حول الفتن ولا نزال نتعرض لشيء من آثار السلف في ذمها والتحذير منها واليوم إن شاء الله تعالى نختتم التعرض لهذه الآثار بعدما ذكرنا في الجمعة الماضية شيئا من أقوال حذيفة رضي الله عنه خاصة وأول ما نبدأ به مقامنا هذا إيراد شيء من أقوال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فمما جاء في ذلك قوله رضي الله عنه كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة فإذا غير منها شيء قيل غيرت السنة قيل ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال إذا كثرت قراءكم وقلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة هكذا حذر رضي الله عنه وأرضاه عن هذه الفتنة التي تلبس الناس بحيث يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، فهي فتنة طويلة مستغرقة للأعمار لا تنجلي بين عشية وضحاها، ولا تنقشع بين غمضة عين وانتباهتها، ولكنها فتنة تقدر بأجيال يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وهي مع ذلك تتخذ سنة يلتبس فيها الحق بالباطل كشأن الفتن، بحيث يحسبها الناس سنة وحقا. فإذا أراد أحد أن يغير منها شيئا قيل له غيرت السنة. إذا أراد أحد أن يأمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر ويحذر عن هذه الفتنة فإنه ينسب إلى الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والتحذير عن الحق. فهكذا طبيعة الفتن لا يكاد يستمع فيها لمن يحذر عنها، ولا يكاد يحمل كلامه فيها على محمله الحق، ولكنه ينسب إلى ضد ذلك من الدعوة إلى الباطل وتغيير الحق. قيل له: ومتى يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ متى تحدث هذه الفتنة بصفتها المرعبة هذه؟ فذكر رضي الله عنه علامات يستدل بها على وقوع الفتن، فقال: إذا كثرت قراءكم، وفي رواية: إذا كثرت خطباؤكم، وقال في مقابل ذلك: وقلت فقهاؤكم. ففرق بين القارئ والفقيه، فرق بين الخطيب والفقيه، كما أن هناك فرقا بين العالم والجاهل. فكثرة الجهلاء وقلة العلماء من أعظم ما يدل على وقوع الفتن، ولا تقع فتنة إلا ويحدث فيها شيء من ذلك. لم تقع فتنة في الإسلام ولا تقع فتنة قط حتى يغلب أهل الجهل فيها أهل العلم. فليس كل قارئ كان فقيها، وليس كل خطيب كان فقيها. وقد ذكرنا في الجمعة الماضية شأن الخطيب الذي يدعو إلى الفتن، وأنه أحد ثلاثة وكلت بهم الفتن. إذا كثرت خطباؤكم، وفي المقابل قلت فقهاؤكم، ومع ذلك يقول أيضا: وإذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم. فكثرة الأمراء من علامة وقوع الفتن، كلما هلك أمير خلفه أمير، وليته يكون أفضل من سابقه، ولكن كما قيل: مات الملك عاش الملك. ولا يمكن أن يحدث الاستخلاف الحق إلا بسلوك طريق الحق. فقد وقع في الإسلام أن الحجاج خلفه عمر بن عبد العزيز، ولكن لم يقع ذلك إلا بعدما تمسكت الرعية بالحق، فامتثلت أمر نبيها صلى الله عليه وسلم بالصبر على الجور والظلم، وعدم مكافحته ومواجهته دفع الصدر بالصدر. فهذه حالة في تاريخ الإسلام لا تحدث إلا في مثيلاتها ونظيراتها. وأما أن يظن أن هذا يحدث دائما مع الصدوف عن سبيل الحق فهذا ظن أهل الأهواء والجهل. فكثرة الأمراء بهذه الطريقة وقلة الأمناء بهذه الطريقة من أمارات وقوع الفتن. وقد قال صلى الله عليه وسلم مخبرا عن إحدى أشراط الساعة: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: ومتى تضيع الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فوسد الحكم إلى غير أهله، ووسد العلم إلى غير أهله، ووسدت الرياسة إلى غير أهلها، فإذا لم تقع الفتنة عندئذ فمتى تقع؟ ثم ذكر ابن مسعود رضي الله عنه أمارة أخيرة خطيرة، قال: والتمست الدنيا بعمل الآخرة. إنه تضيع الإخلاص، فإذا ضاع الإخلاص من القلوب وإذا تهافت الناس على الدنيا والتمسوها بأعمال الآخرة وقرباتها فإن هذا أيضا من أعظم أمارات وقوع الفتن. يتهافتون على الدنيا، يتنازلون عن دينهم، يلتمسون العرض الزائل بأعمال الآخرة وقرباتها التي لا ينفع فيها إلا هي، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأنى يسلم القلب وقد ضاع أصله، وضاعت روحه، وضاعت حياته. أنى يسلم القلب وقد ضاع منه الإخلاص. أنى يسلم القلب وقد تمكنت منه الدنيا، وسنعرف أثرها بعد قليل في قول أبي ثعلبة رضي الله عنه. فالتماس الدنيا بعمل الآخرة معناه تضييع الإخلاص، معناه تضييع ابتغاء وجه الله تعالى، وهذا من أعظم المخاطر التي تعتري العبد وتودي به في أودية الفتن. ومن أقوال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا في الفتن: أخاف عليكم فتنا كأنها الليل، يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. فليس الموت بالبدن فقط، وليس الموت بمفارقة الروح لهذا البدن الحسي فقط، وإنما هناك موت القلب، كما قال تعالى: لينذر من كان حيا. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يخاطب الأموات، لا يخاطب المقبورين، ولكنه يخاطب أهل الحياة. ومع ذلك يقول الله تعالى: لينذر من كان حيا. ففرق بين حياة الظاهر وحياة الباطن. ليست الحياة بحركة الجوارح والأعضاء، ليست الحياة بتحريك اللسان ونبضات القلب، وإنما الحياة في داخل القلب، وإنما الحياة بإخلاص القلب، إنما الحياة بسلامة القلب، إنما الحياة بمعرفة القلب للمعروف وإنكاره للمنكر. ففي الفتن لا تموت الأبدان فقط، بل تموت القلوب قبل الأبدان. لا تسفك الدماء كما سفكت في الأيام الماضية حتى تموت القلوب قبل ذلك. فإذا ماتت القلوب انتشر الهرج، لا يدري القاتل فيما قتل، ولا يدري المقتول فيما قتل. لا يكون هذا إلا بعد موت القلوب. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه أيضا: ستكون هنات وأمور مشتبهات، فعليك بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. ستكون هنات أي هفوات وخفلات من الشر وأمور مشتبهات، وهكذا طبيعة الفتن، فعليك بالتؤدة، عليك بالتأني والتمهل، وإياك والعجلة والطيش. لماذا؟ فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر، لأن الرأس لا يبوء بإثم نفسه بل يبوء أيضا بإثم أتباعه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الآثام مثل إثم من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامه شيئا. وقد علمتنا الشريعة وعلمنا سلفنا الصالح أن نبتعد عن الترأس حتى في الخير، حتى في الخير، لأن فتنة الرياسة من جملة الفتن التي تعتري القلوب فتستميلها وتؤثر عليها وتصرفها عن ربها. فكيف بالرياسة في الشر؟ كيف بالرياسة في الضلال؟ كيف بالرياسة في الفتن وسفك الدماء وتضييع الأموال وانتهاك الأعراض؟ فأنت عبد الله أن تكون ذنبا في الخير، أن تكون تابعا لا يلتفت إليك ولا يؤبه بك، خير لك من أن تكون رأسا في الشر. ومن أقوال السلف في الفتن قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ستكون فتنة عمياء مظلمة منكسفة لا ينجو فيها إلا النومة. قيل: وما النومة؟ قال: الذي لا يدري ما الناس فيه. ستكون فتنة عمياء تسير هكذا وتجري، فتبطح من تبطح، وتقتل من تقتل، وتطأ من تطأ، كشأن الإنسان الأعمى أو الدابة العمياء الذي لا يرى ما أمامه أو التي لا ترى ما أمامها، وهي مع ذلك مظلمة منكسفة مشبهة لا يتبين فيها شيء، فلا ينجو فيها إلا النومة، النائم. فما صفة هذا النائم؟ قال: الذي لا يدري ما الناس فيه، لا يتتبع شيئا ولا يسأل عن شيء ولا يستخبر عن خبر. وهقد رأينا بأنفسنا مغبة الاستخبار والاستعلام والاستفحاص، وقل ما شئت، مغبة ذلك حرق الأعصاب وإفساد القلوب وإيراث الحيرة والشك والملل، فأنى يستقيم دينك والحال هكذا؟ فدعك من التلفزة، ودعك من الإذاعة، ودعك من الفضائيات، ودعك من الجرائد الصفراء التي تؤجج الفتن، ثم تخرج من كل هذا وأنت لا تعرف الحق من الباطل، تخرج من كل هذا وقد قسى قلبك وأصبت بالحيرة والملل والضيق، وتبلغ روحك الحناجر وتقول: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فليس من السنة في الفتن أن يبالغ الإنسان في السعي فيها والسؤال عنها والولوج فيها، بل الذي ينكل عن ذلك خير من الذي يسعى في الفتن. وقال أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه: أبشروا بدنيا عريضة تأكل إيمانكم، فمن كان يومئذ على يقين من ربه أتته فتنة بيضاء مسفرة، ومن كان يومئذ على شك من ربه أتته فتنة سوداء مظلمة، ثم لم يبال به الله في أي الأودية هلك. أبشروا بدنيا عريضة، والبشرى تستعمل في الخير والشر،
أبشروا بدنيا عريضة تأكل إيمانكم. وهكذا شأن الدنيا إذا فتحت على العبد. إذا فتحت الدنيا على العبد بطرقها وسبلها وشهواتها وفتنها فإنها لا تبقي من دينه ولا تذر. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وفي خضم هذه الدنيا يتبين صاحب اليقين من صاحب الشك. فمن كان على يقين وعلم وتأصيل فإن الفتن لا تزيده إلا صفاء ونقاء وخلاصا. وهذا أصله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نتعرض له أصالة في شأن عرض الفتن على القلوب حتى تعود القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا والآخر أسود مربادا كالكوز مجفية. فهكذا شأن الفتن في تأثيرها على القلوب، والعبرة باليقين. فمن كان صاحب يقين وإيمان وافتقار إلى الله فإن الفتن لا تزيده إلا صفاء ونقاء، كالنيران التي تسلط على الذهب فتمحص ما فيه من الشوائب حتى يخرج خالصا نقيا. وأما صاحب الشك عياذا بالله الذي لم يتأصل ولم يتعلم ولم يؤمن بالله حق الإيمان ولم يفتقر إليه حق الافتقار فإن الفتن لا تزيده إلا ضلالا وموتا في قلبه. والمصيبة أن الله تعالى حينئذ لا يبالي به في أي الأودية هلك. إنها مصيبة الخذلان، إنها مصيبة التخلية بين العبد وبين نفسه. أعظم المصائب أن ينزع منا التوفيق، أعظم المصائب أن تنزع منا الهداية، أعظم المصائب أن يكلنا الله عز وجل إلى نفوسنا المريضة الضعيفة التي لا تقوم بنا أبدا حتى يقوم بنا ربنا جل وعلا. وهذا من معاني اسمه القيوم، فإنه القائم بنفسه والمقيم لغيره. فلن تقوم حتى يقيمك الله، ولن يقوم قلبك حتى يقيمه الله، ولن تستقيم حتى يقيمك الله. فإذا نزعت عنك هذه العناية الإلهية فالله المستعان. ففي اشتباه الفتن ورسوب العبد المتكرر في اختباراتها وامتحاناتها لا يبالي به الله عز وجل، ويريد أن يرجع مرة أخرى فلا يستطيع، يريد أن يرجع مرة أخرى إلى الاستقامة فلا يستطيع، يريد أن يرجع إلى الهدى فلا يستطيع، يريد أن يتوب فلا يستطيع. مع أن الله تبارك وتعالى لا يسد باب التوبة أبدا، ولكن قد تراك مران على القلب من كثرة الرسوب. كلما عرضت عليه فتنة تشربها ورسب في امتحانها وأنكر المعروف وعرف المنكر وضيع دين الله تعالى، فيتراكم الران على القلب، ولا يندفع هذا الران المتكرر إلا بقوة دفع هائلة لا تأتي إلا نادرا، كشأن صاحب المرأة الذي قعد بين رجليها فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وهي أحب الناس إليه. هذا لا يحدث لكل أحد، هذا لا يحدث إلا لصاحب الإيمان الراسخ والافتقار التام، هذا لا يحصل إلا لصاحب التقوى العظيمة. فهذا لا يتهيأ لكل أحد، وهذا يبرر أن كثيرا من الناس يسدر في مهاوي الضلال ويريد أن يتوب فلا يستطيع. هذا من كثرة الران على قلبه، يحتاج إلى مجاهدة عظيمة ومجهود كبير حتى يعود إلى سابق عهده. فإياك والخذلان عبد الله، إياك أن يكلك الله إلى نفسك، فإن من وكله الله إلى نفسه لم يفلح أبدا، وهو سبحانه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فلا يهدي إلا من يستحق الهداية، ولا يضل إلا من يستحق الضلال. وكل شيء في الكون بمشيئته وإرادته جل في علاه، فافتقروا إليه واستعينوا به يعطكم فوق ما تريدون. نسأل الله تبارك وتعالى ألا ينزع عنا توفيقه أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قد همنا الوقت إخوة الإسلام، وكان في النية أن أذكر المزيد من الآثار، ولكنني سأختم بأثر لمطرف ابن عبد الله رحمه الله، وهو من جلة التابعين. وهذا الأثر سيقودنا إلى التعليق المضطرين إليه على الأحداث الأخيرة التي وقعت في اليومين السابقين. يقول مطرف رحمه الله: إن الفتن لا تجيء حين تجيء لتهدي الناس، ولكنها تجيء لتقارع الناس عن دينهم. فليس من طبيعة الفتن عباد الله الخير، ليس من طبيعتها الهدى، ليس من طبيعتها الفلاح والرشاد، وإلا لما سميت فتنة، وإلا لما حذرت عنها النصوص. فإن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يأمران إلا بكل خير، ولا ينهيان إلا عن كل شر. فإذا نهى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن شيء فلا تتصورن فيه الخير أبدا، فلا تتصورن فيه الخير أبدا. وهذه مسألة عقدية مرجعها إلى القلب، ومن تأثير الفتن على القلوب أنها تغير هذه العقيدة. فمع ضغط الواقع، ومع تلبيس الشيطان، ومع الرؤية السطحية التي ينظر بها أهل الجهل، فإنهم يظنون أن الفتن قد تأتي بالخير، والأمر ليس كذلك أبدا. فالفتن لا تجيء لتهدي الناس، الفتن لا تجيء لتصلح الناس، الفتن لا تجيء لتقيم الناس، ولكنها تجيء لتقارعهم عن دينهم. فالفتنة أول ما تتسلط على الدين، تتسلط على المعتقد، تتسلط على المنهج، تتسلط على القلب. وإن فتح لصاحب الفتنة شيء من الدنيا، وهذا نجيب به عن إشكال وشبهة كثيرا ما يؤثران على كثير من الناس. يقولون: يا عم الشيخ، ما هو حصل في بلد كذا كذا وكذا والأمور مشيت. أقول: هذا إن حدث فهو عارض، ليس من طبيعة الفتن، والعبرة بالغالب لا بالنادر. ثم هذا الصلاح لا يكون في الدين أبدا، وأتحدى، ايتوني بمثال واحد في تاريخ الإسلام. وما أكثر الفتن، وما أكثر الثورات التي قام بها أهل الإسلام من قديم، لم تصلح دينا قط. وإن فتح شيء من الدنيا، وإن تحسن الاقتصاد بعض الشيء، وإن أقيمت المصالح بعض الشيء، وإن شغلت البطالة بعض الشيء، ولكن في الدين لا يكون الأمر إلا أسوأ مما قبل الفتن. فالفتن لا تقيم دينا أبدا، لا يتصور في الفتنة إطلاقا أن تحكم شريعة، ولا أن تقيم دولة الإسلام، ولا أن تمكن لدين الله عز وجل، لأنه بكل بساطة لم يقم دين الله عز وجل بثورة، لم يقم دين الله عز وجل إلا بتغيير ما في القلب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما مكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا، ولا مكن للسلف الصالح إلا بهذا، ولا مكن لأتباع الأنبياء والرسل قط إلا بهذا. فلا تتصوروا في هذه الفتنة أو غيرها أنها ستأتي بالدين، ستأتي بالشريعة، ستأتي بالدولة الإسلامية، لن يحدث. وهذا يقودنا إلى التعليق على هذا الذي حدث في الأيام القلائل، وذلك ينتظم في جانبين باختصار. الجانب الأول، إن الذين يعلقون على ما حدث في الأيام الماضية دائما ما يدندنون حول فكرة المؤامرة والمخططات الأجنبية وكذا وكذا، وهذا صحيح، ولكنهم يغفلون عن المخطط الأجنبي الذي وضع في بلادنا من قديم في صورة تغيير ما في القلوب والأديان. يتكلمون على المخططات التي تهدف إلى تقسيم البلاد، يتكلمون على المخططات التي تهدف إلى سفك الدماء، يتكلمون على المخططات التي تهدف إلى تدمير الاقتصاد وإسقاط الدولة، هذا صحيح، ولكن لماذا لا تتحدثون عن المخططات التي أغرقتكم في شهواتكم وملذاتكم؟ أيها الإخوة الكرام، إن الذي نعايشه ليس انفلاتا أمنيا، وليس انفلاتا اقتصاديا، وليس انفلاتا في الدولة بقدر ما هو انفلات في الأخلاق. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الشباب اخترقوا، مسخت هويتهم، أثرت عليهم الأفلام والمسلسلات والمواقع الإباحية، فالذي تشاهدونه في كل ما حدث في الفتن الماضية إنما هو تطبيق لما يشاهدونه ولما يتخيلونه في أذهانهم. وقد تنامى إلى علمي أن بعض الأفلام تجسد قضية البلطجة، في أفلام بتعلم البلطجة، في أفلام بتحكي سيرة البلطجية. فالشباب صغير السن، وهو ده اللي بيحصل دلوقتي، لا يتصدر لهذه الفتن إلا حدثاء الأسنان 12 و13 و14، هذا من المخطط. إن هذه النبتة وهذا الجيل الحادث يخرج مفتت، ضائع الدين، ممسوخ الهوية، يسفك الدماء ويضيع الأموال ويحدث الفساد في الأرض، وهو يتصور أنه بطل. لما بيقتل شرطي أو بيقتل رجل من رجال الجيش أو بيقتل أحد من المواطنين، هو يطبق ما يراه في الأفلام، يطبق ما يراه في المواقع، يتصور أن هذه بطولة، ويرجع بعد كده يفتخر يقول لك شفت أنا عملت وسويت وحصل وحصل. فلماذا لا تتكلمون عن هذه المخططات؟ لأنهم إذا تكلموا عنها سيسقطون أنفسهم. إنها المخططات التي تصدر إلينا باسم الثقافة والأدب والفن والرقي والتقدم، إنها المخططات التي تتجسد على الشاشات وفي مواقع العنكبوتية وفي غير ذلك، وهم يريدون لهذه الأشياء أن تستمر، ولهذا يقاومون مجلس الشعب لأن الإسلاميين قد حصلوا فيه على أغلبية. وهذا هو الجانب الثاني الذي سأتكلم فيه. هذا الذي يحدث أيها الناس إنما هو تأثير على مجلس الشعب، ونحن بصدد تكوين الدستور لئلا يكون الدستور دستورا إسلاميا، فاعرفوا هذا. وإذا تأملتم في كل الوقائع التي حدثت بداية من أطفيح حتى ما حدث في بورسعيد، فإنكم ستجدون ارتباطا وثيقا بين هذه الأحداث كلها وبين التطور الديني في مصر. ظهور الإسلاميين، ترشح الإسلاميين، فوز الإسلاميين، الدولة الإسلامية، لا يراد بنا أن نصل إلى ذلك أبدا، حتى لو وصلنا إلى ما وصلت إليه سوريا، حتى لو وصلنا إلى وصلت إليه الجزائر من قبل. المهم أنه لا تقوم في هذه البلاد دولة إسلامية. وهذا هو ما جفت ألسنتنا وبحت أصواتنا في تقريره، وذكرنا مرارا وتكرارا مخاطبين أهل الجهل الذين ضحكوا على عقولنا وديننا وقالوا انتخبونا في البرلمان وستعود الخلافة الإسلامية، أنى يكون هذا؟ لن يحدث قط، وستشاهدون الدستور الذي سيخرج إن خرج كيف سيكون، كما شاهدتم وثيقة الحريات كيف خرجت. فكل هذا ضغط حتى يخضع النواب كما يقال فيهم، وحتى ينظروا إلى سياسة البلاد، ولا نريد فتنا ولا نريد دماء، والواجب في الوحدة، والواجب في النظر في الأولويات، وليس هناك من داء للدندنة حول التوافه من الأمور والسطحيات والظاهريات. فإذا تكلم أحد في حجاب أو نقاب قالوا يا أخي هو دواءته، وإذا تكلم أحد في ما يحدث عند الأضرحة من الشرك والكفر البواح، وإذا تكلم أحد في الفن والموسيقى والخنا والفجور قالوا يا أخي هو دواءته، ما انت شايف اللي احنا فيه، عايزين نتحد. هذا هو ما يراد بهذه الأمة، فانتبهوا انتبهوا وأفيقوا، ولا تمنحوا الفرصة لهذه الأحلام أن تسيطر على عقولكم. لم يمكن دين الله عز وجل أبدا لا بانتخابات ولا ببرلمانات ولا بثورات، وإنما مكن بإصلاح النفوس والاستقامة على دين الله عز وجل. فعلينا بهذا إخوة الإسلام، لا تستجيبوا لهؤلاء الجهلة الذين تنازلوا عن دينهم وقدموا من الترخصات ما يندى له جبين العقل قبل أن يندى له جبين الدين. لا تستجيبوا لهم، أعرضوا عنهم، أعرضوا عن قنواتهم، أعرضوا عن كلماتهم، لا يستفزنكم بأصواتهم ولا يجلبن عليكم بخيلهم ورجلهم، فإنهم شياطين قد تجسدوا في جثمان إنس، دعاة فتن وضلال، لا يريدون لهذه البلاد إلا أن تندفع في هاوية الفوضى تحت مسمى التمكين للدين، وفي النهاية سيتنازلون عن الدين. لماذا؟ عشان الواقع. خلاص والله في ضغوط، وأمريكا وإسرائيل وكذا وكذا، خلاص مش وقته بقى، احنا وصلنا للبرلمان خلاص سنصلح ما استطعنا، لكن قضية الدولة الإسلامية دي تؤجل بقى بناء على الضغوط، ومعلش وسمحونا وراعوا الواقع وراعوا كذا، هذا هو ما سيقال. فانتبهوا إخوة الإسلام لهذه المخططات التي اتضحت بكل وضوح وجلاء. هذا الذي حدث في اليومين السابقين ما ترك فرصة لأحد، وما ترك تأويلا لأحد، ولم يعد أحد يشك قيد أنملة في أننا بصدد مخطط حقيقي يهدف إلى تدمير الدين قبل الدنيا، إلى إسقاط الدين قبل الدولة. فانتبهوا، وعليكم بالتؤدة كما سمعنا في قول ابن مسعود رضي الله عنه. هناك ظلم لا شك فيه، هناك بغي لا ريب فيه، هناك استطالة لا إشكال فيها، ولكنهم يريدون لنا أن نواجه هذا الظلم كما واجهناه في العام الماضي. يريدون لهذه الاشتباكات عند وزارة الداخلية أن تستمر، ويريدون للاعتصامات أن تستمر بدعوى رفع الظلم، وعملوا سووا ولم يقوموا بواجبهم، وحصل كذا وحصل كذا، فلابد أن نفوت عليهم الفرصة، لابد أن نفوت عليهم هذه الفرصة، لابد أن نعتصم بمنهج ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، لابد أن نتمسك بالتؤدة والعقل والاتزان، لندع هذه الحماسات، لندع هذه العواطف التي جربنا ثمارها طوال عام كامل. فيكفينا هذا، يكفينا هذا، ليس هناك من داع لا لثورات ولا لمظاهرات ولا لاعتصامات ولا لتجمهر عند وزارة الداخلية ولا غيرها. واتركوا هؤلاء، يحاسبهم الله عز وجل، سيبوؤون بإثم عظيم وجريمة كبيرة. فثقوا بربكم وأحسنوا التوكل عليه، ولا تمنحوا الفرصة لأهل الفتن أن يجتثوا ديننا وأن يقضوا على إسلامنا، لا تمنحوهم هذه الفرصة. خاطبوا أنفسكم، وخاطبوا إخوانكم، وخاطبوا أبناءكم، حتى تنقشع عنا هذه الفتنة بمن الله تبارك وتعالى وكرمه. نسأل الله جل في علاه أن يعجل بكشفها إلى غير رجعة. اللهم اكشف عنا الفتن يا رب العالمين، اللهم اكشف عنا الفتن يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الأمن والأمان يا أرحم الراحمين، اللهم لا تمكن لأعداء الإسلام في بلاد الإسلام يا رب العالمين، اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا واجبر كسرنا وأحسن خلاصنا وأخرجنا من هذه الدنيا على ما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.